إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع من هذه اللقاءات المنعقدة لإقامة الدورة العلمية التي تقيمها جمعية دار البر الخيرية تحت عنوان في رحاب اليوم الآخر. وقد تحدثنا في اللقاء الأول عن منزلة الإيمان باليوم الآخر من الدين، والبراهين الدالة على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. ثم تحدثنا في اللقاء الثاني عن أهوال النفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق والفناء، والنفخة الثانية نفخة البعث والإحياء. وتحدثنا عن شفاعة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام عند الله عز وجل ليجيء لفصل القضاء، كما تحدثنا عن كيفية العرض على الله عز وجل بالحساب، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا: ما لدي عتيد. ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم فيما يكون بعد العرض والحساب. فنقول وبالله تعالى التوفيق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما رجعت مهاجرة الحبشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تخبروني بأعجم ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. بينما نحن قاعدون ذات يوم إذ مرت عجوز من عجائزهم تحمل قلة ماء على رأسها، فلقيها شاب منهم فوضع يده بين صدرها ثم دفعها فوقعت على الأرض فانكسرت كلتها. فلما قامت التفتت إليه وقالت: سوف تعلم يا غدر إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ووضع كرسيه حيث يشاء، فسوف تعلم كيف يكون حالي وحالك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. الشاهد من هذا الحديث أن هذه العجوز علمت أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الأولين والآخرين ويقتص للمظلومين من الظالمين. فلما قابلها الشاب بلا جريرة وبلا ذنب ولا سبب، وضع يده بين صدرها فدفعها حتى وقعت على الأرض فانكسرت كلتها، وهي لا تستطيع أن ترده ولا تستطيع أن تنتقم لنفسها ولا تستطيع أن تفأر من ذلك الشاب، ففوضت أمرها إلى الله وهي على يقين من أن الله سيجمعها به يوم القيامة ويأخذ لها حقها منه يوم القيامة. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام المرأة وقال: صدقت صدقت صدقت. فما يكون بعد الحساب هو القصاص، ما يكون بعد الحساب هو القصاص. يقتص الله للمظلومين من الظالمين، كما قال تبارك يقتص الله للمظلومين من الظالمين، كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ففي الدنيا تكون المظالم بين الناس، هذا ينهب هذا ويأكل مال هذا وينتهك عرض هذا ويسفك دم هذا، ولا يتمكن المظلوم من الانتصاف من الظالم، وربما دخل معه المحاكم فتمكن الظالم من تغيير الأوراق واللعب فيها فحكم ببراءته، وربما حكم بإدانة المظلوم نفسه لعجزه عن إقامة حجته. فهل تطوى هذه الصحائف على مثل هذه الأحكام والقضايا؟ لا لا، إن هذه الصحائف صحائف المظالم سينشرها الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهو الحكم العدل ويحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، ويعطي للمظلوم حقه من الظالم. ولقد حذر الله الظالمين من يوم الدين وما ينتظرهم فيه من الأهوال الجسام والمخاطر العظام، فقال تبارك وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فالله سبحانه وتعالى لا يبيح للمسلم أن يظلم الكافر، فكفر الكافر على نفسه يجزيه الله به يوم القيامة، أما إذا ظلمه مسلم فإن الله يقتص للكافر المظلوم من المسلم الظالم. وفي ذلك يقول القائل لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في المحافل العامة والمجامع العظيمة مذكرا بحرمة المسلم، ف فيقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هكذا خطب صلى الله عليه وسلم في الناس في حجة الوداع. فأغرب الظلم سفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى عليه بين الناس يوم القيامة الدماء، أو أول ما يقضى فيه بين الناس. وقد يتعارض هذا الحديث مع الحديث الذي ذكرناه بالأمس، إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته. وقد جمع العلماء بين الحديثين بأن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله فيما هو حق لله عليه صلاته، وأول ما يقضى فيه بين الناس فيما يتعلق بحقوق بعضهم البعض الدماء. أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس الدماء. يأتي المقتول يوم القيامة آخذا بتلابيب القاتل ويقول: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني، سل عبدك هذا فيما قتلني. فمن أظلم الظلم سفك الدماء بغير حق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وما سوى ذلك فإن دم المسلم محترم وحياته مصانة، لا يجوز إزهاق روحه ولا إراقة دمه بغير حق. والله سبحانه وتعالى قد شدد في هذه الجريمة، جريمة القتل، فقال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وتوعد سبحانه وتعالى من قتل مؤمنا بأشد أنواع الوعيد وأقصى أنواع العقوبات، فقال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم بين الأحكام المترتبة على القتل الخطأ، ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. وليست صيانة الدماء مقتصرة على المسلمين فقط، بل الكفار المعاهدون الذين يعيشون فوق أرض المسلمين بأمان وأمن من ولي أمرهم، هؤلاء الكفار يجب أن تصان دماؤهم وتحقن دماؤهم وتحترم أنفسهم، ولا يجوز الاعتداء عليها بغير حق. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا، والمعاهد هو الكافر الذمي الذي أعطاه ولي الأمر العهد، عهد الأمن والأمان، ليعيش في بلاد المسلمين. من قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله لا يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأول ما يقضى عليه بين الناس يوم القيامة الدماء، لأن سفك الدماء البريئة من الحق من أظلم الظلم، من أظلم الظلم. ثم يتعدد الظلم ويتنوع وتقل درجاته، فمن الظلم أكل أموال الناس بالباطل. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن الظلم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية بلا سبب. ففي الحديث عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه عطية فأبت أمه حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعطيت ولد النعمان كذا وكذا. فأبت أمه حتى تشهد على ذلك يا رسول الله، فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك أعطيت مثل النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. هذا جور وظلم، أن تعطي ولدا من أولادك بلا سبب وتمنع الآخرين، هذا ظلم، وأنا لا أشهد على ظلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ومن الظلم إعطاء البنين وحرمان البنات، أن يكون للرجل بنون وبنات فيعطي البنين ويحرم البنات، فهذا من الظلم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالعدل بين الجميع. وأما بعد الموت في التركة فقد قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ومن الظلم ميل الرجل إلى إحدى نسائه إذا كان عنده أكثر من امرأة، فعدل الرجل بين نسائه بين زوجات واجب، وميله إلى إحداهن دون الأخريات ظلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه ساقط، والعياذ بالله. ومن الظلم الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. إذا ذكرت أخاك في مجلس بما يكره فقد ظلمته، إذا اغتبت أخاك فقد ظلمته. ومما يوسف له أن الشيطان زين لبعض الناس سوء أعمالهم فوقعوا في أكل لحوم إخوانهم وانتهاك أعراضهم، ثم اعتذروا عن ذلك بقولهم: نحن لا نغفرهم إلا بما فيهم. وغفلوا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فزين الشيطان لبعض الناس سوء أعمالهم فاغتابوا إخوانهم، ثم اعتذروا بقولهم: إننا لا نذكرهم إلا بما هو فيهم. هذه هي الغيبة، إن ذكرت بما ليس فيه فقد بهته رميته بإفك وبهتان عظيم. ومن الظلم الغش في المعاملة والخديعة والمكر والاحتيال على إيصال الضرر وإلحاق الأذى بالمسلمين، كل هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والله يقتص للمظلومين من الظالمين يوم القيامة. لا يدخل رجل من أهل الجنة الجنة ورجل من أهل النار يطالبه بمظلمة، ولا يدخل رجل من أهل النار النار ورجل من أهل الجنة يطالبه بمظلمة. ومن هنا حث النبي صلى الله عليه وسلم الظالمين على التحلل من مظالمهم في الدنيا قبل يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. وحينئذ يفلس ذلك الرجل، كما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ فقالوا بلغة الناس في كل زمان: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس من ليس عنده فلوس، هذا المفلس في عرف الناس. قال: ليس ذاك، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك. طيب أن إما رجل مصلي ومزكي وحاجب ومصدق، كيف يفلس يوم القيامة؟ قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات المظلومين ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فالله الله يا عبد الله، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وتصور نفسك وقد أعطيت كتاب حسناتك فوجدته ما شاء الله لا قوة إلا بالله رصيد عالي جدا، حسنات كثيرة جدا، فما كدت تفرح بكثرة حسناتك الموجودة في كتابك حتى أتاك هذا فقال: ظلمتني، وأتاك الثاني وقال: أكلت مالي، وأتاك الثالث وقال: اغتبتني، وأتاك الرابع وقال: غششتني ولم تنصحني، وأتاك الخامس وقال: وجدتني جوعان وكنت قادرا فلم تطعمني، فنشبوا فيك أظافرهم وأخذوا بتلابيبك ثم تقدموا بك إلى الله عز وجل، فأمرك الله أن ترد عليهم مظالمهم، وليس عندك شيء من الأموال تردها وتستوفي بها الحقوق، وإنما هي الحسنات والسيئات، فإن وفت حسناتك لمظالمهم وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك، فترى في صحيفة أعمالك سيئات ما عملتها، تقول: يا رب ما عملتها؟ يقال: سيئات الذين ظلمتهم. وتفقد في صحيفتك حسنات عملتها فتسأل فيقول: أخذها الذين ظلمتهم. فاتق الله واعلم أن في يوم القيامة ترد الحقوق إلى أهلها. القصاص، القصاص بعد الحساب، القصاص بعد الحساب، ثم بعد القصاص يكون الميزان، يكون الميزان. الحساب هو تقرير الإنسان بعمله، كما ذكرنا بالأمس حديث النبي عليه السلام يقول الله تعالى العبد المؤمن: عملت كذا وكذا، قل: نعم يا رب. عملت كذا وكذا، نعم يا رب. عملت كذا وكذا، نعم يا رب. هذا تقرير، الحساب تقرير الإنسان بما هو مكتوب عليه. أتنكر من هذا شيئا؟ الظلمات كتبت الحافظون؟ لا، يعني أنت مقر. أيها ده معنى الحساب. باب الحساب علشان يعمل عملية جرد وعملية تصفية ليخلص لكل إنسان حسناته وسيئاته، يكون بعد الحساب القصاص، يكون بعد الحساب القصاص. فإذا أخذ هذا مظلمته وأخذ هذا مظلمته وصفي لكل إنسان رصيده من الحسنات والسيئات، يكون بعد ذلك الميزان. والميزان يكون بعد الحساب، لأن الحساب تقرير بالأعمال والميزان يكون لإظهار قدرها. الحساب يكون للتقرير بالأعمال، هذه هي تنكر منها شيئا أم تقر، يقر بعد ذلك يكون الميزان، الميزان لإظهار قدر هذه الأعمال، القدر الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وميزان الأعمال يوم القيامة ثابت للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد جاء ذكر الميزان في مواضع كثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، منها قوله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وفي سورة القارعة يقول سبحانه وتعالى: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقد جاء ذكر الميزان في أحاديث كثيرة أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر والصوم ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمرافقها أو موبقها. وقد أجمعت الأمة على أن الله تبارك وتعالى يزن أعمال العباد يوم القيامة بميزان حسي له كفتان. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض وما بينهما، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن أشاء من عبادي. فيقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يوضع الميزان يوم القيامة الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض وما بينهما، فالملائكة حين ترى هذا الميزان الواسع العجيب تقول: يا رب لمن يزن هذا؟ أي رجل هذا الذي أعماله تملأ هذا الميزان؟ لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن أشاء من عبادي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وقد اختلف العلماء في الموزون يوم القيامة، أي شيء يوزن؟ هل يوزن العمل أم توزن صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة أم يوزن العامل نفسه؟ والراجح أن كل ذلك يوزن، يوزن العامل مع صحائفه ومع عمله، فالأعمال وإن كانت أعراضا ليست أجساما إلا أن الله تبارك وتعالى يقلبها يوم القيامة أجساما لها ثقل وخفة تثقل وتخف في الميزان. الأعمال وإن كانت أعراضا وليست أجساما إلا أن الله تبارك وتعالى يجعلها يوم القيامة أجساما حسية لا ثقل وخفة في الميزان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة توفي المؤمن وصفة توفي الكافر، قال عليه الصلاة والسلام في المؤمن أنه بعدما تسأله ملائكة القبر سؤال القبر من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال صلى الله عليه وسلم فيدخل عليه شاب حسن الصورة طيب الرائحة جميل الثياب، فإذا رآه الميت استبشر خيرا وقال من أنت وجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فهذا هو العمل، تشكل بشكل إنسان ودخل على الميت في قبره وبشره برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. فالله تبارك وتعالى يقلب الأعمال يوم القيامة أجساما لا ثقل وخفة في الميزان. ولذلك قال كما سمعنا آنفا الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله يوم القيامة توضع في الميزان فتملأه. فالأعمال تقلب أعراضا وتوضع في الميزان، وصحائف الأعمال توضع أيضا في الميزان، كما في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال احضر وزنه، فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك. قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فصحائف الأعمال توزن والأعمال نفسها توزن والعامل نفسه أيضا يوزن، العامل نفسه أيضا يوزن بالميزان. وهنا قد يحاول البعض أن يكثر لحمه ويثقل جسمه حتى يثقل ميزانه يوم القيامة، لا ليس الأمر كذلك. الثقل والخفة في الميزان يوم القيامة لن تكون بكثرة اللحم ولا بثقل البدن، وإنما ستكون بما في القلوب من الإيمان والتقوى، ستكون بما في القلوب من الإيمان والتقوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قل هل ننذركم بالأقصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هذا الرجل السمين العظيم الكافر حبط عمله فلا نقيم له
له يوم القيامة وزن. بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقد صعد شجرة ذات يرة يجني منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت الريح فحرك ثيابه فانكشف الساق، فضحك الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. رجل نحيف قالت ساقين نحيف، فقال صفيان قالت نضحك من دقة ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهما هاتان الساقتان الرفيعتان اللتان تضحكان منهما تضحكون منهما إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. إذا يوجد العامل وعمله وصحائف عمله يوم القيامة بميزان حسي له كفتان، الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض وما بينهما كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتكون نتائج الوزن ثلاثة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إذا هناك أقوام ترجح حسناتهم فيفوزون، وأقوام تثقل سيئاتهم فيهلكون، وهناك أقوام تستوي حسناتهم وسيئاتهم، تقف الكفتان أمام بعضهم البعض هكذا، لا تثقل اليمنى ولا تثقل اليسرى، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء في أرجح أقوال العلماء هم أصحاب الأعراف الذين قال الله تبارك وتعالى في السورة التي سماها سورة الأعراف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما يعني بين أهل الجنة وأهل النار وبينهما حجاب، سور حاجز يحجب بين هؤلاء وهؤلاء وبينهما حجاب، هذا الحجاب هو الذي يسمى الأعراف. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، يعرفون أهل الجنة بسماهم ويعرفون أهل النار بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها، يعني أصحاب الأعراف على الأعراف لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون في دخولها، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله رحمة. أهل الأعراف يخاطبون رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار يشيرون إلى أهل الجنة ويقولون من أهل النار كنتم تقسمون بالله أن هؤلاء الذين هم الآن في الجنة لا ينالهم الله رحمة، فكيف وقد دخلوا الجنة ورحم الله؟ أين الذي كنتم تقولونه؟ ثم نودي أصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن نتائج الوزن يوم القيامة ثلاث، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون، ومن استوت حسناته وسيئاته فأولئك أصحاب الأعراف في أرجح أقوال العلماء، يتركهم الله تبارك وتعالى هكذا حينا من الدهر على ذلك السور بين الجنة والنار. إذا نظروا إلى أهل الجنة ورأوا ما هم فيه من نعيم قالوا سلام عليكم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ورأوا ما هم فيه من عذاب قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم يتغمدهم الله تعالى برحمته ويدخلهم في جنة. فيا أيها المسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، فعسى حسنة واحدة تنالها بسبب هذا المعروف يثقل بها ميزانك يوم القيامة. ولا تحقرن من المنكر شيئا، فعسى سيئة واحدة تحصلها بهذا المنكر تثقل بها موازين سيئاتك يوم القيامة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه الطلق. تبسمك في وجه أخيك صدقة، فلا تدخل على نفسك بهذه الصدقة. تبسمك في وجه أخيك عند اللقيا صدقة تثاب عليها، لا تدخل على نفسك بهذه الصدقة، فعساها هي التي تثقل ميزانك يوم القيامة. ونظرتك إلى أخيك المسلم نظرة احتقار وازدراء سيئة، عساها تكبك على وجهك في النار يوم القيامة، فلا تستهزئ بها. لا تحقرن من المعروف شيئا فتتركه، ولا تحتقرن من المنكر شيئا فتفعله، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع لك في ميزانك كل صغيرة وكبيرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولذلك وصى لقمان الحكيم ابنه فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وبعد الميزان لم يبق إلا أن ينال كل عامل جزاء عمله. بعد الميزان وظهور النتائج وبيان الفائز من الهالك لم يبق إلا أن يأخذ كل عامل جزاء، فيدخل الفائزون الجنة ويدخل الهالكون النار. وليس لأهل الجنة طريق يصلون به إلى الجنة إلا النار. ليس لأهل الجنة طريق يصلون منه إلى الجنة إلا النار. فيأتي بعد ذلك المرور على الصراط، المرور على الصراط. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم الذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها، الواو والقسم والتقدير، والله ما منكم من أحد إلا وارد النار، والله ما منكم من أحد إلا وارد النار. وقد اختلف العلماء في هذا الورود، فقالوا الورود هو المرور على الصراط، والصراط جسر فوق متن جهنم كالجسر المعلق. الجسر المعلق قالوا الصراط جسر فوق متن جهنم يجوزه الناس، فإذا مروا على الصراط بورد النار، فهو ليس فيها وإنما هو جسر عليها يمر الناس منه، فأهل الجنة ينجون حتى يعبرون إلى البر الثاني فينزل الجنة، وأهل النار يكردسون على وجوههم في النار. والراجح أن الصراط في وسط جهنم، وأن الورود هنا معناه الدخول، لأن ورود النار في القرآن الكريم لم يذكر إلا مرادا به الدخول. الورود ورود النار في القرآن لم يذكر إلا مرادا به الدخول. قال الله تبارك وتعالى في حق فرعون وملئه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. كما أن فرعون تقدم قومه في الدنيا لاتباع موسى وبني إسرائيل حين خرجوا من مصر، تقدم أمامهم فاقتحم البحر فاقتحموا وراءه فغرق وغرقوا أجمعون، كذلك فرعون يوم القيامة يقبض قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ومعنى أوردهم يعني دخل أمامهم ودخلوا وراءه. وقال تعالى للكافرين والمشركين الذين عبدوا غيره من الأصنام والأوثان: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون يعني داخلون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ما دخلوها، وكل من تلك الآلهة وعابديها وكل فيها خالدون. فالورود هو الدخول. ثم إن في الآيات نفسها آية الورود ما يدل على أن معناه الدخول، فإن الله قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. استمع: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها في النار ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى كلهم وردوها، المتقون والظالمون كلهم وردوها دخلوها. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويخرجهم منها ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن الصراط في وسط جهنم لا فوقها بعيدا عن لهبها، لا هو في وسط جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط مدحضة مجلة لا تثبت عليه أقدام إلا أقدام الذين ثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرق من الشعرة وأحد من السيف، أرق من الشعرة وأحد من السيف، ومع ذلك يمر عليه المتقون سالمون بفضل الله عز وجل كما سنبين. فكيف يبدأ المرور على الصراط لوصول أهل الجنة إلى الجنة بعد النار؟ في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد كما شرحنا، ثم ينادي مناد: أليس حقا من الله أو أليس عدلا من الله أن يولي كل إنسان ما كان يعبد؟ يجمع الله الأولين والآخرين الأمم على اختلاف مللها ونحلها وديانتها، يجمعهم الله يوم القيامة في صعيد واحد. ثم ينادي مناد: أليس عدلا من الله أن يولي كل إنسان ما كان يعبد؟ فيقول: بلى ربنا، عدل من ربنا، إذا ربنا ولى كل إنسان ما تولاه في الدنيا هذا عدل. فيقال: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيتصور لكل أمة ما كانت تعبد من دون الله، فتتصور الشمس لمن عبدها، والقمر لمن عبده، والنجوم والكواكب لمن عبدها، والأحجار والأصنام والأشخاص والأوثان. يتصور كل معبود من دون الله للأمة التي عبدته من دون الله فتتبعه فيريدها جهنم. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، والمنافقون هم الذين قالوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما بيقولوا آمنا ليه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تتبع كل أمة ما كانت تعبد، وتبقى هذه أمة فيها منافقوها. يظن المنافقون أن اختلاطهم بالمؤمنين ينفعهم في الآخرة كما نفعهم في الدنيا، فقد كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون ويحضرون الجمعة والجماعات، فنفعهم ذلك فحقن دماءهم ومنعهم من السيف والجزية، هكذا نفع النفاق أهله في الدنيا. فظنوا أنه ينفعهم أيضا يوم القيامة. فلما قال الله تعالى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، استجابت كل أمة وتبعت ما كانت تعبد، وبقيت هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة لا يعرفونها، فيقول لماذا لا تتبعون ما كنتم تعبدون، فقد اتبعت كل أمة ما كانت تعبد. فيقولون نعوذ بالله منه، والله ما كان لنا من إله غير الله. فيقول فهل تعرفون ربكم؟ فيقول نعم نعم، بيننا وبينه الساق. فيكشف ربنا عن ساقه فيخر كل مؤمن ومؤمنة ساجدا، ويأتي كل منافق كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة يريد أن يسجد فيخر على قفاه، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. وفي ذلك يقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يقول تعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، يكشف ربنا عن ساقه فيخر كل مؤمن ومؤمنة ساجدا، ويأتي المنافق ليسجد فيجعل ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والساق المذكورة في الآية والحديث صفة من صفات الذات، صفة من صفات الذات، شأنها شأن سائر الصفات كاليد والقدم والعين وغيرها من صفات الذات. والقول في صفات الذات هو نفسه القول في صفات الأفعال. وقد تكلمنا بالأمس عن صفة الإتيان والمجيء حين ذكرنا قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وذكرنا قوله عز وجاء ربك، وقلنا أن الإتيان والمجيء من صفات الفعل يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قول ربنا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك نقول أيضا في صفات الله التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله من الساق والقدم والعين ونحو ذلك، نؤمن بها كما جاءت ونفوض كيفيتها وصفتها لله عز وجل، نثبتها لله بلا تشبيه، وننزه الله بلا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا يمتاز المنافقون عن المؤمنين المخلصين، يمتاز المنافقون عن المؤمنين المخلصين. ثم يجمعون في ظلمة دون الجسم دون الصراط، ويعطون أنوارا، ويعطون أنوارا، المنافقون والمؤمنون يعطون جميعا أنوارا ليجوزوا بها الصراط، ليجوزوا بها الصراط. فأما المؤمنون فإنهم يمرون بفضل الله على اختلاف أنوارهم واختلاف أعمالهم واختلاف إيمانهم وتقواهم، منهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كراكب جمال
سواد، ومنهم من يمر يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا. فبينما المؤمنون قد جازوا الصراط إلى الناحية الأخرى وبدأ المنافقون يجوزون، إذ أطفئت أنوار المنافقين فقاموا خيارا على الجسر لا يدرون أين يذهبون. ونظروا أمامهم فرأوا أنوار المؤمنين تسعى بين أيديهم، فنادوهم انظرونا نقتبس من نوركم. يقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، يعني بعد أن أطفئت أنوار المنافقين، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أرأيتم المكان الذي أعطينا فيه الأنوار؟ ارجعوا هناك وضروا هناك نور مرة ثانية. وهذا من استهزاء الله بهم وخداعه لهم، كما قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يناد لهم، أي ينادي المنافقون على المؤمنين السابقين: ألم نكن معكم في الدنيا، نحضر معكم الجمعة والجماعات ونقف عرفات ونحضر كل الأماكن معكم، ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. عافانا الله والمسلمين. والناس بالنسبة للمرور على ثلاثة أقسام: مار سالم، يعني بسم الله يلاقي نفسه البر الثاني ما يشعر بشيء. ومار مخدوش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصراط بأن على جنبتيه كلاليب كشوك استعداد، على جنبتي الصراط كلاليب تخطف الناس. فمن الناس من يمر سالما لا تمس الكلاليب، ومن الناس من يمر فتخطف الكلاليب توديه وينجو، ومنهم من يمر فتخطفه فتكب على وجهه في نار جهنم. وذلك الكفار وعصاة المسلمين الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم، كما بينا ذلك بالأمس. وبين النبي عليه الصلاة والسلام صفة خروج آخر رجل من النار، فقال صلى الله عليه وسلم: آخر رجل يدخل الجنة، يعني بعد خروج من النار، رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة حتى يخرج من النار. فإذا خرج منها التفت إليها وقال: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. حمد ربنا أنه طلع من النار. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك إذ رفعت له شجرة حسنة وعندها ماء، فنظر إلى الشجرة وظلها وإلى عين الماء بجوارها، فقال: أي ربي أفنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الرب سبحانه: أي عبدي، لئن أعطيتك هذا لا تسألني غيره. فيعطي ربه العهود والمواثيق، لئن أعطاه هذا السؤال لا يسأله بعده غيره. فيدنيه الله تعالى من تلك الشجرة. تصور بدأ رجل طالع من النار وقاعد تحت شجرة حلوة ظل وارد وظل ممدود ومية باردة قاعد مبسوط مكيف. وإذا به ترفع له شجرة أبعد من التي هو تحتها وأحسن منها فينظر إليها فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة هل أتظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول ويحك يا ابن آدم ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير الأول. يقول النبي عليه الغلام وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول وعزتك وجلالك يا رب لا أسألك غير هذا. فيدنيه الله تبارك وتعالى من الشجرة الثانية فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له الشجرة الثالثة عند باب الجنة فينظر إليها فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول يا ابن آدم ما أغدرك وما أنقذك للعهود والمواثيق ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير ما سأل. يقول عليه الصلاة والسلام وربه يعظوه لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه الله تبارك وتعالى من الشجرة الثالثة التي هي عند باب الجنة فيستظل بظلها ويشرب من مائها. فبينما هو عندها إذ سمع أصوات أهل الجنة فقال أي ربي أدخلني الجنة قال يا ابن آدم ما أغدرك ألم تعطيني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ما سألت. وربه يعذره. ثم قال الله تعالى له أيصبك أن يكون لك فيها الدنيا ومثلها فيقول يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. يا رب أنت ربي رب العالمين أتستهزئ بي يا رب أقول لك دخلني الجنة تقول لي دخلك وأديك فيها قد الدنيا أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. قال ابن مسعود راوي الحديث لمن يحدثه ضحك وقال ألا تسألوني مما أضحك. قال مما تضحك. قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ألا تسألوني مما أضحك. فقلنا مما تضحك يا رسول الله. قال من ضحك الرب سبحانه وتعالى من قول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدر. فيدخل الجنة. فهذا آخر رجل يدخل من يخرج من النار ويدخل الجنة. فيا عبد الله تذكر هذا الموقف موقف الصراط في وسط جهنم والكلاليب والخطاطيف حوالي الصراط جنبتي وقد قامت الأمانة والرحم جنبتي الصراط تشهد الأمانة لمن أداها وتشهد على من خانها وتشهد الرحم لمن وصلها وتشهد على من قطعها. وتصور نفسك في هذا الصراط والنار حواليك من كل جانب تسمع زفيرها وترى لهبها وسوادها وأنت لا تضمن هل تنجو أم لا وإذا نجوت هل تنجو سالما أم مخدوشا. فاستعد لهذا اليوم واعمل له عملا صالحا ينجيك من هذه الأهوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وبذلك نجا أهل الجنة من النار وانتهوا إلى البر الثاني. لكن بوصولهم إلى البر الثاني من النار لا ينتهون إلى الجنة. كبت النار أهلها من الكفرة الفجرة وعصاة المسلمين إلى أن يأذن الله بخروجهم. لكن هؤلاء المتقون الذين نجاهم الله تبارك وتعالى بعد ورودهم النار كما قال ثم ننجي الذين اتقوا لما نجاهم الله سبحانه وتعالى إلى البر الثاني لا يجدون الجنة مفتحة لهم الأبواب بل يحبسون على قنطرة أخرى بين الجنة والنار كما قال عليه الصلاة ليقتصوا مظالم كانت بينهم في الدنيا. يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ليقتصوا مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقد يقول قائل ألم أتحدث أولا عن القصاص قبل المرور على الصراط واستيفاء كل مظلوم حق من الظالم؟ أقول لك القصاص الذي تحدثنا عنه أولا هذا القصاص العام في المظالم الكبيرة وهؤلاء المتقون الذين نجاهم الله من النار ومعناه أنه سيدخلهم الجنة علم الله تبارك وتعالى أن لبعضهم عند البعض مظالم خفيفة لا تتعلق بها النفوس، يعني السماح فيها وارد فحبس الله المتقين الذين نجاهم من النار على قنطرة أخرى بين الجنة والنار علشان يصطلحوا مع بعض وعلشان يتصافوا علشان يخشوا الجنة وليس في قلب أحدهم حقد ولا ضغينة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى في وصف نعيم الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا والطهور في عرف الفقهاء الماء الطهور في عرف الفقهاء اليوم هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره الذي نستعمله لرفع الحدث وإزالة النجس الذي نستعمله لتطهير الظاهر. سقى الله تبارك وتعالى أهل الجنة شرابا طهورا ليطهر بواطنهم ويطهر صدورهم ويطهر قلوبهم من الغل والحقد والحسد حتى يكونوا في الجنة على خلق رجل واحد كما أنهم على خلق أي صورة رجل واحد. أهل الجنة يكونون على خلق رجل واحد أي على صورة رجل واحد ويكون كذلك على خلق رجل واحد أي على الأخلاق واحدة مكان من الأخلاق الحميدة. ولذلك قال ونازعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين. دخلوا الجنة وهم متصافين متسامحين ما فيش حد في قلب أي حقد على آخر ولا أي حسد ولا أي عداوة ولا أي بغضاء ولا كراهية. فأقبل بعضهم على بعض ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين، لأن التقابل لا يكون إلا بالمحبة بينما التدابر لا يأتي إلا من البغضاء. ترى المتباغضين دائما متدابرين يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وأما المتحابون فإن الرجل يلقى أخاه على مسافة بعيدة فيقف له ويهش له ويبش ويظل يضحك ويبتسم حتى يصل يقوم فيقوم بالأحضان ويعانق فرحا وسرورا به. وما أحوج المسلمين إلى أن يتشبهوا بأهل الجنة يوم القيامة بنزع الغل والأحقاد والضغائن من قلوبهم. لماذا يبغي بعضنا على بعض؟ ولماذا يحقد بعضنا على بعض؟ ولماذا يحسد بعضنا بعضا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن كل ذلك فقال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فيا أخ الإسلام طهر قلبك من الضغائن وطهر قلبك من الأحقاد وطهر قلبك من الحسد ولا تبيتن إلا وأنت سليم السليم الصدر. لا تبيتن وفي قلبك حقد على مسلم، لا تبيتن وفي قلبك ضغينة على مسلم، لا تبيتن وفي قلبك عداوة لمسلم، مسلم، واذا اذاك اخوك فتصدق عليه يا اخي، تصدق عليه بعرضك كما كان ذلك الصالح يفعل، كان يتصدق بعرض على المسلمين. في غزوة تبوك المعروفة باسم غزوة العسرة، لأن كان في حال فقر شديد ولم يجد كثير من المسلمين ما يجهزون بأنفسهم، لما حتى النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد والصدقة أن يتصدق الغني على الفقير، رجع رجل من الصحابة إلى داره بالليل ثم قام يصلي وقال: يا رب، إن نبيك أمرنا بالصدقة وليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل مسلم. ونام الرجل، فأتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أن الله تقبل صدقة الرجل. فلما أصبح نادى: أين المتصدق الليلة؟ فلم يقم أحد. فقال: أين المتصدق الليلة؟ فلم يقم أحد. فلما كررها ثلاث مرات قام الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تقبل صدقتك في الصدقات المقبولة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم إن شاء الله. أراد رجل أن يتزوج من ابنة خاله، فأخبرته جدته أنها أرضعته رضعة واحدة، فهل يكون أخا لخاله وتحرم عليه ابنة خاله؟ الجواب: الراجح من أقوال العلماء أن الذي يحرم من الرضاع خمس رضعات، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فالرضعة الواحدة وما دون الخمس لا تحرم، والرضعات المحرمة خمس. لكن بالخبرة معاشرتنا للنساء خاصة في مسألة الرضاعة، علمنا أن النساء عندهن تساهل في حالة الرضاعة إذا كانت فيها رغبة في الزواج. الولد عايز البنت وهم كمان فرحانين وعايزين يفرحوا، يقوم تقول له: ده انا مرضعك انت مره كده ولا مرتين بس. وبعد ما يتجوز ويجيب اولاد، وبعدين مثلا ايه، كانت امه عايزه تقول له بنت اخوها، هي بنت خاله، طمعانه ان بنت اخوها تريحها وتقوم على خدمتها، تفاجا بنت اخوها الغريبه كانت احسن منها، فتقول له: تصور يا ابني ان انا افتكرت ان كنت مرضعك 10 رضعات. خدت مالك اذا جيت بالآية. فالاحتياط في المسألة دي ايه؟ وارد. الاحتياط في المسألة دي افضل واقوى، يعني مدام فيه حدث ما رضاع يبقى الاقوى تبعد عشان تحتاط نفسك، تؤسس بيت على تقوى من الله ورضوان، ربنا يبارك لك في زوجتك واولادك، مخافة ان يظهر بعد ان تنجب باذن الله ان كانت رضعات ياما خالص، فتضطر الى مفارقة امرأتك التي اتأكدت انها اختك. لكن على اي حال كما قلنا، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وإنما لا تحرم 5 رضعات. يقول: سلم شخصا مصحفا مكسرا طلبه منه، ولم يكن يعرف أنه غير مسلم إلا بعد مدة. عفى الله عنك، لا حرج عليك، ولعله إن كان مكسرا فقط، يعني ترجمة فقط أو كذا، وليس فيه قرآن بالعربي، فالأمر خفيف، ولعل الله أن يهدي ذلك الرجل إلى الإسلام. هل الوفاء بالنذر واجب إذا قال مثلا: إن شفى الله مريضي سأفعل كذا وكذا؟ أي نعم، إذا نذرت نذرا معلقا على شرط فتحقق الشرط وجب الوفاء. إن قلت: إن شفى الله ولدي سأذبح ذبيحة، سأصوم صوما، سأتصدق بصدقة، فشفى الله المريض وجب عليك الوفاء. يقول: شخص لم يسمي أثناء وضوئه، بعد إكمال وضوء تذكر أنه لم يسمي، فما عليه؟ عفى الله عنه، الحمد لله أن الله تجاوز لنا عما نسيناه، كما في القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي الحديث أن الله تعالى قال: نعم، أي نعم لكم ذلك، لن أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم.
هل يقتص المسلم من الكافر الذي ظلمه يوم القيامة؟ يعني كافر ظلم مسلما هل يقتص المسلم من الكافر الظالم؟ لقلنا أن الكافر المظلوم يقتص من المسلم الظالم، فمن باب أولى أن المسلم المظلوم يقتص من الكافر الذي ظلمه. يقول: ذكرت أن أهل الكبائر من هذه الأمة من يغفر الله لهم يدخل الجنة ابتداء، فهل تذكر لنا بعض الصفات التي يوصفون بها جعلنا الله منهم؟ آمين. لكن ما لهمش صفات لها، ردها إلى الله. منهم أهل الكبائر ربنا حيغفر لهم ابتداء دخلهم الجنة، ومنهم أهل الكبائر اللي ربنا حيعذبهم وبعدين يطلقهم من الدماء. هذه الصفات دي لم يرد في تعيين كبار، إنهم ردوها إلى الله عز وجل. إذا كان المسلم مصابا بسحر سبب له ضررا كبيرا، فهل يعني إذا طلب الرقية يدخل ضمن الحديث لا يسترقون؟ إحنا قلنا أن ترك طلب الرقية هذا من كمال التوكل على الله، وقلنا الاسترقاء مش محرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في أبناء جعفر، قال في أبناء جعفر بن أبي طالب: ما لي أرى وجوههم مصفرة، أبي انفاقة؟ قالت: لا، ولكن تسبق إليهم العين. فقال: استرقي لهم، خلي حد يرقيهم. فطلب الرقية مش محرم، هو مباح، ولكن تركه من باب الكمال التوكل على الله أفضل. فمن كان مريضا بسحر أو نحوه فاسترقى فلا حرج عليه إن شاء الله، ولكن لا يغفل هو عن رقية نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وكلها فيها رقية. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم فيها رقية، لأن منها قراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، وهذه الرقية. فعلى المريض أن يكثر من رقية نفسه والله تعالى يشفيه. يقول سائل: كيف نوفق بين قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وبين قوله تعالى: لا يسمعون حسيسها؟ هؤلاء لا يسمعون حسيسها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، هذا بعد دخولهم الجنة، يباعد الله تعالى بينهم وبين النار، أما المرور فكما وصفنا بإذن الله. كيف يبرئ المسلم نفسه من كافر ضربه بغير حق ولم يعرف مكانه أو ظلمه بشيء آخر؟ إذا كانت عندك مظلمة لرجل وفرق بينكما ولا تستطيع أن تصل إليه لتتحلله، ولا تستطيع أن تصل إليه لتتحلله، فإذا كان عندك مال له فتصدق بهذا المال يصله ثوابه وأنت تبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى. وأما إذا كانت مسألة ضربته مرة أو غير ذلك، فإن هذه إذا كان هذا الكافر فالاستغفار له طبعا لا يجوز، ولكن حسبك أن تتوب فيما بينك وبين الله وتستغفره وتكثر من الحسنات، حتى إذا اقتص ذلك الرجل منك يبقى لك رصيد من الحسنات ينجيك الله تبارك وتعالى به من النار. آخر رجل يخرج من النار فتظهر له الشجرة ولها ماء، ما هذا الماء؟ ما هذا الماء؟ ماذا نقول في السؤال ما هذا الماء؟ يعني الماء هو الماء، ما فيش بعد حدا بعد كده، يعني الماء هو الماء. شجرة وعندها عين مية، شجرة فيها ظل وعندها عين مية باردة، رجل طلع منها الماء وحرها وآلمها وظلمها وكده، وبص لقى شجرة حلوة كده فيها ظل وعين مية عند الشجرة، فيش أكثر من كده، فيش مشكلة خالص. لماذا ردها علي وانا اجبت بفيه؟ ما انا اجبت الاثنين، اجبت الظهر والوجه ان شاء الله تعالى، ولم يبقى عندنا اسئله. تفضل.
وأن يجب أن الإسلام أن تبقى من الإسلام كيف
لا فرق بين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ولاة الأمر من بعده صلى الله عليه وسلم. ولي الأمر أدخل الكافر البلد بتصريح كما تعلم، لا يدخل كافر لا بل لا يدخل مسلم بلدا إلا بتصريح، فتصريح ولي الأمر للكافر بدخول البلاد هذا عهد أمان لا يجوز الاعتداء عليه. نعم، ده مهما كان هذا مرده إلى ولي الأمر، لا يجوز للعامة أن يعتدوا عليه فيكونوا ويغدروا بذمة الله ورسوله. قلنا أن الراجح في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها الورود الدخول وليس ورود النار كدخول الماء. قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فالراعي يرد البئر يقوم على سفل البئر فيرمي دلوة ويخرج الماء فلا يدخل البئر، هذا يسمى ورد الماء. ورد الماء فورود الماء غير ورود النار، لأن الورود ورود النار في القرآن الكريم كله جاء بمعنى الدخول. قال تعالى في حق فرعون وقومه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني دخل أمامهم وتبعوه وبئس الورود المورود. وقال تعالى للكفرة المشركين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. فالورود ورود النار غير ورود الماء، فهنا الورود برضو وإن منكم إلا واردها يعني داخلها، والدليل على ذلك ما جاء بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فين؟ نظروا الظالمين فيها، يبقى الكل كانوا فيها فنجى الله المتقين وأبقى الظالمين، ولكن المتقين هذه النار لا يجدون منها شيئا وإنما هي كنار إبراهيم، فكما سمعت في الشرح منهم يقول كالبرق القاطف ومنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كراك الجواد ومنهم من يمر يركض ركضة ومنهم من يمشي مشيا، فهم بالنسبة لحسيسها وألمها ولهيبها على حسب درجة تقواهم ينجو بحسب العمل، منهم من لا يجد يمر كالبرق لا يشعر بشيء كنار إبراهيم برضه وسلام ولا يجدون شيئا كإبراهيم عليه السلام أقام فيها مدة من الزمان على اختلاف أقوال المفسرين كانت كم يوم قاعد في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم يجد من حرها أي شيء، وكذلك نار الآخرة بالنسبة للمؤمنين المتقين على حسب إيمانهم وتقواهم. نسأل الله أن ينجينا سالمين. بالنسبة لرؤية الخلق لله عز وجل يوم القيامة، كل الخلائق يرونه يوم القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، الكافر والمنافق والمؤمن كل يعرض على الله ويرى الله عز وجل، لكن بعد ذلك إذا دخل أهل النار النار حجبوا عن رؤية الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحجبوا عن رؤية الله عز وجل بعد دخول النار، وأكرم الله المؤمنين بالنظر إليه وهم في الإيه؟ في الجنة. فرق العلماء بين رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بعد دخولها وبين رؤية كل أهل الموقف لربهم في الموقف، قالوا فرق بين رؤية الملك وهو غضبان ورؤيته وهو راض. شخص بعينه، شخص بعينه، يقول ابن القيم هذا رجل أراد الله أن يغفر له ويرحمه وإلا فلكل مسلم مثل هذه البطاقة، ومع ذلك أكثرهم يدخلون النار. بيسموها اسم جنس يندرج تحته جميع افراد جنسه، يعني كل من اتصف بهذه الصفة ان شاء الله، مش رجل واحد بس بكى من خشية الله، لا كل من اتصف بهذه الصفة ولو كانوا ملايين ان شاء الله. ده يعني هذا بقى يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني النبي عليه السلام يقول من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من باب الصدقة أو نادى من باب الصيام ونادى من باب كذا وكذا. أبو بكر قال له يا رسول الله هل على أحد إذا دعي من تلك الأبواب كلها؟ قال أنت منه يا أبو بكر، يعني كل الأبواب هتنادي عليك، يعني الجنة لها أبواب حسب الأعمال، الصائمين هيخش من باب الريان، وأهل الصدقة هيخش من الصدقة، أهل الجهاد هيخش من أهل الجهاد، وأبو بكر كل الأبواب هتنادي عليه تقول تعالى خش من عندهم. فإذا وفق رجل لأن يكون متصفا بهذه الصفات فذلك فضل الله يؤتي من يشاء. الكفار قسمان في كل زمان ومكان، الكفار قسمان، كفار مسالمون وكفار محاربون. كفار مسالمون ويقيمون في ديارهم، وكفار محاربون ويقومون في ديارهم ويحاربون المسلمين ويغتصبون ديارهم. هناك كفار مسالمون يدخلون ديار المسلمين بإذن ولي أمر المسلمين، هذا الكافر الذي دخل بلاد المسلمين في بإذن ولي أمر المسلمين صار في أمن وأمان، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه أبدا. حتى الكفار المحاربين في حالة الحرب في الفقه حدثنا يعني أمان الرسل، أمان الرسل في حرب قائمة بين المسلمين والكفار، تعرف إذا فيه مفاوضات بيجي وفد من عندهم بيروح وفد من عندنا للتفاوض كيف تضع الحرب أوزارها. هؤلاء الرسل اللي هم من الكفار المحاربين إذا دخلوا بلاد المسلمين للتشاور والتفاوض فهم في أمان، فهم في أمان حتى تنتهي مهمتهم ويرجعون إلى ديارهم. والحديث مشهور لولا أن الرسل لا تقتل، لولا أن الرسل لا تقتل، والمراد بالرسل هنا الرسل الذين يكونون يحملون الرسائل بين الطرفين للتشاور في الخلافات والمشاكل وكيف يكون القضاء عليها. سورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، الهيئة السورة يعني الهيئة، كل أهل الجنة خلقة واحدة كأنهم رجل واحد. الراجح في هذه المسألة أن المسجد الذي له إمام راتب إذا انصرف الإمام الراتب من جماعته وجاء مسبوقون لا يجمعون في مسجده، فالجماعة هي الجماعة الأولى فقط، وحسب المسبوقين أن أجرهم قد وقع على الله. فقد صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا سمع النداء فتطهر ثم أتى المسجد فأدرك الصلاة غفر الله له، فإن فاته بعضها وأدرك بعضها غفر الله، وإن فاتته كلها غفر الله له. يعني الرجل اللي سمع النداء ده جاي يسيب شغله متوضي ولابس وزي الجامع، جه ليه؟ عشان يصلي جماعه. هو اللي مش عايز يصلي جماعه ما كانش جاء، لكن هو جه عشان يصلي جماعه، ففوجئ ان مثلا الجماعه خلصت بعيد عن الاسباب، في اشارات في السكه عطلته واخرته، جه لقى الجماعه. هو قد وقع اجره على الله ما دام قد اجاب الدعوه منذ سمعها وخرج للصلاه، فقد وقع اجره على الله. ما دام انا يعني الحمد لله ربنا تفضل علي واعطاني الاجر اهو، يبقى اتباع السنه خير ان شاء الله. ولذلك كان بعض الصحابه اذا جاء المسجد فوجدهم قد انصرفوا من الجماعه رجع فصلى في بيته، لان المسجد الصلاه في المسجد افضل ليه؟ عشان الجماعه. من غير جماعه بقى البيت والمسجد واحد. فكان بعض الصحابه اذا اتى المسجد فوجدهم قد انصرفوا رجع فصلى في بيته. نعم. لا 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 لا، نحن لا نقول بشدة الإنكار على المتفق عليه، فكيف بالمختلف فيه؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. دائما يا اخوان يعني ايه، ناخذ بالرفق وباللين، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. مدام قالوا حقوق الطبع محفوظة، حقوق النفس محفوظة. فهذا الذي قلناه، وهذا الذي قلناه. نعم، هذا الذي قلنا اذا كان بالكتاب او بالديسك او بالشريط ماده علميه يحتاجها المسلم ويضطر اليها ولا يجدها في الاسواق او يجدها غاليه الثمن، فلا مانع ان ينسخها لنفسه او ان يصور الكتاب لنفسه. اي من ضروره. نعم، اي نعم، من ضروره. أما إذا كان هناك علم كما تقول أنت، إذا كان هناك علم من صاحب هذا الشيء أنه لا يمنع من نسخه لأفراد، أما للتجارة لا، فخلاص مفيش مشكلة. إذا كان معروف من صاحب هذا الشيء أنه لا يمنع نسخه للأفراد بعضهم من لبعض بنفسه، ما دام هذا معروفا، إذا كانت هناك وسائل معرفته. أنت لا تعرف هل هو يأذن أم لا، إذا كان لو كنت تعرف فلا حرج. خلاص غلب ظنك، والورع طيب.
فهل نقول مثلا عن
الطلاب الصحابة رضي الله عليهم صرحوا بأنه مبتدع، عن طارق بن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة 5 سنين، فهل كانوا يقنطون؟ فقال أي بني محدث، أي بني محدث. فالصحابة هم اللي صرحوا بأنه محدث، فكيف لا نقول أنه محدث؟ لكننا دائما نقول كما سمعت آنفا، يعني ينبغي إذا اختلفنا أن يرفق بعضنا ببعض، وأن يعطف بعضنا على بعض، وأن يكون هدفنا جميعا الوصول إلى الحق والوصول إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن شرح الله صدور وجمع الشمل فذلك فضل الله، وإن بقيت في نفس أحدنا بقية لأي سبب وأصر على ما هو عليه، فعلى صاحب الحق أن يرفق به ويدعو له.
نعم.
أنا قلت لك أنت الصحابي صرح ما أنا محدث، فكيف لا نقول أنا محدث؟ فأنا الصحابي صرح إن خلاص انتهت القضية. ما نحن نعتذر عن السابقين بأنهم لم يصلهم الدليل من باب إحسان الظن، بس مش ممكن أبدا الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة يخالف السنة عن عمد، أبدا مش ممكن أبدا. ولذلك صح عنه جميعا إذا صح الحديث هو مذهبي، ليس منا من لم يعرف من أين أخذنا. وقال أحمد لا تقلدني ولا تقلد سفيانا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. فنحن نعتذر عن السابقين بأن حديثا نبلغهم، لكن المتأخر وقد بلغوا الحديث لماذا يصر على مخالفته تقليدا لشيخه؟ هذا هو التعصب الذي نذمه، أن تتمسك بالباطل وقد ثبت عندك بطلان، تقول لا أنا شافعي والشافعي قال كده، وأنت هو ثبت عندك بطلان هذا القول، هذا لا يجوز. لما تقرأ في فتح الباري وفي صحيح مسلم بشرح النووي، الحافظ ابن حجر رحمه الله كان شافعيا، والإمام النووي رحمه الله كان شافعيا، ولكنهم تراهم رحمه الله يخالفون المذهب في كثير المسائل. خذ مثال مثلا للإمام النووي، الإمام النووي رحمه الله تكلم في شرح مسلم على نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، هل لحم الإبل ينقض أم لا؟ ذكر الإمام النووي في شرح مسلم قال هذه المسألة فيها ثمانية مذاهب، فعدها ثم قال وأرجح الأقوال فيها مذهب أحمد للحديثين المذكورين ومسلم أنه ينقض، وهذا هو الراجح. فترك مذهبه الشافعي لصحة الحديث عنده، وكان يقول دائما إن أنا أقول إيه، وقد علق الشافعي القول بهذه القول، وقد علق الشافعي القول بهذا الرأي على صحة الحديث، يعني الشافعي قال إيه الرأي كذا بس لو صح الحديث، يقول إنه إيه وقد صح الحديث فهو إذا مذهب. فهكذا كان العلماء، لكن مشكلة في المقلدين غير العلماء يتمسكون بأقوال أئمتهم وإن ظهر له بطلان، وهذا هو المذموم. نسأل الله لنا والمسلمين الجمع صلاح الأحوال إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.